بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر واعن بفضلك الكريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك من الخير كله، ونعوذ بك من الشر كله. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. احفظ لنا نساءنا، رب لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين، واحفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم، ارحم ميتهم، أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا. اجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اصرف عنا البلاء، واصرف عنا الوباء، واصرف عنا الغلاء. احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم. احفظ يا ربنا صالح الإنس والجن، واعف يا ربنا عن مسيئهم ومقصرهم، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان، كيف؟ وما زلنا مع جزئها الأول، والذي هو بعنوان كيف أصلي؟ وهذا هو اللقاء 16. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
Alles Lob gebührt Allah, der Herrn der Welten, den Allerbarmer, den Barmherzigen, und Frieden und Segen seien auf den edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wen Allah recht leitet, für ihn findest du keine Irreführung. Wen Allah zur Irre führt, für ihn findest du keine Rechtleitung. Ich bezeuge fürwahr, dass es keine anbetungswürdige Gottheit gibt außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und sein Prophet ist. Willkommen wieder bei der 16. Folge von der Reihenfolge Wie, also mit Fragenzeichen. Und wir sind immer noch bei den ersten Kapiteln, wie bete ich? Und der Sheikh und ich selber begrüßen euch mit dem Gruß vom Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
ولكي أصل الحاضر بالماضي، أذكر بما سبق، فقد وقفت وما زلت أمام حديث خلاد بن رافع رضي الله عنه أرضاه، الصحابي المسيء في صلاته، كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، ثم دخل رجل فصلى، ثم أتى النبي عليه الصلاة والتسليم فسلم عليه، فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام، ثم قال: يا رجل ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فعاد فصلى كما صلى، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام، ثم قال: يا رجل ارجع فصلي فإنك لم تصلي. جزاكم الله خيرا يا أبا يونس، بارك الله فيك، جزاكم الله. قالها مرتين أو ثلاثا، فقال الرجل: يا رسول الله، هذه صلاتي لا أحسن غيرها، فعلمني. فقال له النبي عليه الصلاة والتسليم: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة، فكبر ثم اقرأ بأم الكتاب أي الفاتحة وما تيسر معك من القرآن، وفي رواية وإلا فسبح وحمد وكبر وهلل، أي من ليس عنده فاتحة وليس عنده شيء من القرآن كحديث العهد بالإسلام مثلا يصلي بالتسبيح، يقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر مكان الفاتحة ومكان القراءة حتى يتعلم الفاتحة، وإلا فسبح وحمد وكبر وهلل ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تعتدل جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا وافعل ذلك في صلاتك كلها، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فبدأه النبي بتعليم الوضوء لأن الذي لا يحسن يصلي من باب أولى لا يحسن يتوضأ، من أجل ذلك بدأنا نقف أمام الوضوء وفضل الوضوء وحكم الوضوء وصفة وضوء النبي عليه الصلاة والتسليم، ثم انتقلنا إلى الغسل ورفع الحدث وبينا صفة غسل النبي عليه الصلاة والتسليم، ثم انتقلنا إلى المسح على الخفين أو الجوربين والأحكام المتعلقة بهما، ثم انتقلنا إلى باب التيمم وأحكام التيمم، ثم شرعنا في تعليم الصلاة، تكلمنا عن فضلها وعظيم منزلتها، تكلمنا عن حكمها وأدلة الحكم، وبدأنا نقف أمام شرائطها، فتكلمنا عن شرائط الصلاة أي شرائط صحة الصلاة، وانتهينا في الدرس الماضي وفي هذا اللقاء نقف أمام أركان وواجبات وسنن الصلاة، أركان وواجبات وسنن الصلاة، وهذا بعد أن يترجم المترجم الجديد بارك الله فيه. نعم.
Also wir erinnern uns, was wir letztes Mal gemacht haben. Wir haben über diesen Sahabi geredet, oder besser gesagt den Hadith, der von Abu Huraira überliefert wurde, in dem ein Sahabi, der hieß Khalid ibn Rafi', und der ist in die Moschee vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam reingekommen, hat gebetet und dann ist er zum Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gegangen, hat ihn begrüßt, dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, geh zurück, denn du hast nicht gebetet. Dann wiederholte das zweimal, bis er zu dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, Ja Rasulullah, o Prophet, o Gesandter Allah, ich kenne keine andere Gebet. Das ist das Einzige, was ich kenne vom Gebet. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn du beten willst, du musst erstmal dein Wudu vollständigen und dann gegen die Qibla und Takbir machen und dann liest du, was dir leicht geworden ist vom Koran. Und dann musst du deinen Rukur machen, bis du in diesem Rukur verbleibst. Und dann musst du aufstehen nach dem Rukur und in diesen Situationen, in dieser Position verbleiben. Und dann musst du den Sujud machen und nach dem Sujud musst du auch sitzen und in jeder Situation, in jeder Position musst du in dieser Position verbleiben, eine Weile, dass diese Position irgendwie bestätigt ist. Und dann mach das in dein ganzen Gebet. Dann haben wir nachdem über den Wudu geredet, über den Ghusl, über den Masch, also das Abwischen auf die Socken und At-Tayammum, das mit den Steinen. Wir haben letztes Mal über den Urteil vom Gebet geredet und die Voraussetzungen, damit das Gebet überhaupt angenommen ist. Und heute machen wir inshallah weiter in diesem Kapitel, indem wir über die Säule des Gebets reden und die Pflichten des Gebets reden und die Sunnan des Gebets reden.
من المعلوم أن الصلاة كما بينا من أجل وأعظم مباني الإسلام بعد الشهادتين، وهي عبارة عن أقوال وأفعال مشروعة، هذه الأقوال وهذه الأفعال تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول الأركان، الثاني الواجبات، الثالث السنن. يبقى عندنا أركان، عندنا واجبات، عندنا سنن. الفارق بين الأركان والواجبات والسنن أن الركن إذا ترك سواء كان عمدا أو سهوا تبطل الصلاة أو تبطل الركعة التي ترك فيها ولم يجبر بإعادته، وتقوم الركعة الثانية مقامها. يعني مثلا في الركعة الأولى ما قرأش الفاتحة وركع ورفع وسجد سجدتين وقام، خلاص انتهت الركعة، الآن ترك فيها ركنا، يبقى الركعة دي غير موجودة، بطلت. يبقى الركعة اللي هو قام لها الثانية هي الأولى الآن، ودي خلاص إيه؟ فسدت، بطلت. فيكمل، يبقى دي الأولى، ويكمل الصلاة إذا كانت رباعية يبقى أربعة، وبعدين يسجد سجدتين السهو. إنما لو مثلا ترك الفاتحة وركع ثم تذكر يرجع تاني للقيام ويقرأ الفاتحة والسورة ويركع ويكمل بعد كده يسجد للسهو، يبقى لابد أن يأتي بالركن، ما ينفعش تركه. فإن أدركه في نفس الركعة رجع إليه وكمل. إن فاتت الركعة ولم يدركه يبقى الركعة فسدت، بطلت، والثانية تقوم مقامها ثم يسجد للسهو قبل التسليم. ده الركن. الواجب إذا ترك الواجب يكمل الصلاة عادي، وبعد كده يجبر صلاته بسجود السهو. مثلا من واجبات الصلاة التشهد الأول في الصلاة الثلاثية والرباعية اللي هو بعد الركعتين، صحي عليه قام ما جلس للتشهد يكمل عادي، كمل الصلاة ما يرجعش تاني، وقبل ما يسلم يسجد سجدتين السهو. يبقى الواجب يجبر بسجود السهو، الركن لا، لازم يؤتى بالركن وبعد كده يسجد للسهو. إن لم يأتي بالركن فسدت، بطلت صلاته أو بطلت ركعته على التفصيل الذي ذكرت قبل ذلك. إذا الواجب يجبر بسجود السهو. السنن يكره ترك السنة من سنن الصلاة، لكن لا تؤثر على صحة الصلاة ولا تجبر بسجود سهو. يعني من ترك سنة يكره ذلك، إنما الصلاة صحيحة ولا تتأثر، ولذلك ليس عليه سجود للسهو. زي السنن، زي هيئات الصلاة، يعني مثلا وضع اليمنى على اليسرى على الصدر دي من السنن. أيضا في التسبيحات في الركوع والسجود، التسبيحة الثانية أو الثالثة من السنن، الأولى هي الفرض الواجب يعني، أما الثانية سنة والثالثة وهكذا. فهذه يكره وليس عليها سجود سهو. طيب الآن نبدأ بأركان الصلاة. نبدأ بأركان الصلاة. عندنا 14 ركن في الصلاة، 14 ركنا من أركان الصلاة. نبدأ بالركن الأول. الركن الأول القيام في صلاة الفريضة. صلي قائما في صلاة إيش؟ الفريضة. وقيدنا الفريضة ليه؟ لأن النافلة يجوز لك أن تصليها من قعود، أن تصليها من قعود حتى بدون عذر. بس إن صليت النافلة بدون عذر قاعدا فلك نصف الأجر. وهكذا. إذن القيام ركن فين؟ في صلاة الفريضة، ركن في صلاة الفريضة. الدليل على أن القيام في صلاة الفريضة ركن، قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. أمر بالقيام، وقوموا لله قانتين. وأيضا في الحديث الذي رواه الإمام البخاري وغيره رضي الله عنه، حديث عمران ابن حصين رضي الله عنهما قال: كانت بي بواسير، إن عنده مرض اسمه البواسير، عافانا الله وإياكم وشفى الله المرضى، آمين. والبواسطيت ده مرض بيكون مؤلم جدا ولا يقوى الإنسان معه أحيانا على القيام. فسأل نبيه عن الصلاة عليه الصلاة والسلام، قال: كانت بي بواسير فسألت النبي عن الصلاة فقال: صل قائما، أمر للوجوب. فإن لم تستطع فقاعدا، عجزت عن القيام يسقط للعجز فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الحديث. فده دليل على أن القيام في صلاة الفريضة ركن من أركانها. لذلك من كان يستطيع القيام وصلى قاعدا في الفريضة بطلت صلاته، بطلت صلاته. ليه؟ لما ورد من أدلة على ركنية القيام في الصلاة. خليني ننبه بعض الشباب، أحيانا بعضهم كده بيتدلع، راح يلعب كورة ساعة ونص عمال يجري زي الحصان، قالوا مش عارف اتخبط خبطة كده في جنبه، يروح قاعد. قعدت ليه؟ في الصلاة. انت كنت بتجري زي الحصان، ان عجزت ماشي، انما لا، هو مش عاجز، بس بعضهم بيقلد يعني انه عايز يصلي من قعود، يعني الراجل تعبان ولازم يجيب لك الكرسي لا لا لا، ده القيام في الفريضة ركن، ما هواش مثلا سنة نقول لك لا بأس، ده ركن من أركانها. إمتى يسقط؟ عند العجز فقط. فإن لم تستطع، مش شوية دلع، لا. والعجيب بقى، يصلي الفريضة قاعد والنافلة يصليها قايم. طب ما أنت كنت قاعد من شوية في الفرض، دلوقتي بقيت حصان. والأعجب من ذلك، يصلي في الفرض قاعد ويقف قدام المسجد ساعة ونص على رجليه قدام مع الناس. حاجة غريبة جدا، حاجة غريبة جدا. ما أنت كنت عامل نفسك عاجز، دلوقتي واقف بترغي ساعة ونص وقائم على رجليك، ما تعبت ما تعبتش؟ فإذا إمتى يسقط هذا؟ بالعجز فقط. إن أنا عندي قاعدة كده أصولية: لا واجب مع عجز ولا محرم مع ضرورة. يعني العجز يسقط الواجب. أنا ما أقدرش أقف في الصلاة، عجزت خلاص أقعد، يسقط بالعجز. وكذلك المحرمات بالضرورة تحل، الميت حرام لكن عند الضرورة، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. إذن أول ركن من أركان الصلاة القيام في الفريضة. نعم.
Also wie gesagt, das Gebet ist das Wichtigste in der Religion nach Tawhid, also die Shahadatain. Nach die Shahadatain kommt das Gebet und das ist das Wichtigste überhaupt im Islam. Deswegen sollte derjenige, jeder aufpassen, was er im Gebet macht und sich diese Aufteilung beim Gebet merken. Nummer 1 die Säulen, Nummer 2 die Pflichten, Nummer 3 die Sunnah. Was ist jetzt der Unterschied unter all diese Kategorien, die Säulen. Wenn die Säule fehlt, ist das Gebet oder die Raka'a ungültig. Und wenn man es merkt, man sollte zurück zu dieser Raka'a oder besser gesagt zu dieser Säule, die man vergessen hat. Ein Beispiel dafür ist, wenn man Al-Fatiha vergisst. Wenn man Al-Fatiha ist eine Säule des Gebets und wenn man dies vergisst, da muss man zurück zu dieser Säule. Oder wenn man schon fertig ist mit dieser Raka, ist diese Raka, die man gebetet hat, ohne Fatiha, also ohne diese Säule, ungültig. Und die zählt nicht. Das heißt, die zweite Raka wird zum ersten Raka. Und dann müsste man Sajdatain Sahu, also die zwei Niederwerfungen des Vergessens, am Ende machen. Kommen wir jetzt weiter zu den Pflichten. Wenn ein Pflicht fehlt, können wir immer noch weitermachen im Gebet. Zum Beispiel At-Tashahhud in der zweiten Raka. At-Tashahhud in der zweiten Raka ist eine Pflicht des Gebets. Wenn man dies allerdings vergisst, können wir immer noch weiter beten und diese Raka ist gültig, vorausgenommen, dass man bevor Taslim die zwei Niederwerfung des Vergessenheit machend. Kommen wir jetzt Nummer 3, die Sunan des Gebets. Es ist verpönt, ist zu ver zu, also zu vergessen. Das Gebet ist doch richtig und man braucht keinen Sujud, also am Ende zu machen, keine Niederwerfung des Vergessens. Wie zum Beispiel, wenn man die rechte Hand unter die linke Hand macht im Gebet. Das ist ein Beispiel dafür. Also Nummer 1, die Säule. Man soll sich merken, bei den Säulen gibt es 14 Punkte. Der erste Punkt, die erste Säule des Gebets ist Al-Qiyam, das Stehen im Gebet. Und das ist eine Farida, die ist obligatorisch und das ist das Gegenteil von Sunna in diesem Bereich. Der Beweis dafür ist die in Surat al-Baqarah, Surah Nummer 2, Vers Nummer 238, sagt Allah Azawajal: Haltet die Gebete ein und besonders das mittlere Gebet und steht demütig ergeben vor Allah. Steht es hier in einer Befehlsform und das zeigt die obligatorische Sache. Es gibt auch den Hadith von Imran ibn Hussein, radiallahu anh, wo er sich bei dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam beschwert hat, der Hämorrhoiden hatte. Und das ist sehr schmerzhaft und konnte nicht richtig damit beten. So fragte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wie er beten soll. Da sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bete, indem du stehst. Und wenn du nicht kannst, dann im Sitzen. Wenn du nicht kannst, dann auf deiner Seite. Und das ist auch ein Beweis dafür, dass man das Stehen als obligatorisch sehen sollte. Und man sollte auch aufpassen, was ist, wenn ich nicht mehr kann. Dann, erst dann kann ich sitzen. Und das ist das Gegenteil. In das Sunna-Gebet können wir ruhig im Sitzen beten, nur wir haben die Hälfte der Belohnung vom Gebet. Aber in einem Pflichtgebet muss man stehen. Das ist eine Säule. Wenn einer jetzt nicht kann, ist immer relativ. Man hat ja viele Jugendliche, die zum Beispiel 3 Stunden lang Fußball spielen und dann kommen zum Gebet und dann sind die müde und dann sagen die, nein, ich bin zu müde, ich kann nicht stehen. Und dann steht er 3 Stunden nach dem Gebet draußen und spricht mit seinen Kollegen. Deswegen ist immer relativ, ob man stehen darf oder nicht. Wenn du krank bist und nicht kannst, erst dann darfst du sitzen, aber Voraussetzung, dass du einen Grund dafür hast.
إذن أهل الأعذار للعجز يسقط عنه القيام في الصلاة. مريض ملازم الفراش ممنوع من الحركة ولا يستطيع القيام يصلي على حاله. رجل محبوس في مكان وسقف المكان قصير جدا لا يستطيع القيام ومغلق على المكان وحانت وقت الصلاة يصلي من قعود لأنه معذور من أهل الأعذار. كذلك قالوا العريان ما عنده ملابس قط اضطر للصلاة بدون ملابس قط فحتى لا ترى عورته قالوا يجلس لأنه معذور فيصلي من قعود. كذلك من أهل الأعذار في هذا الباب من اضطر لمداواة أو معالجة قعودا ولا يسمح له أن يقف وحانت الصلاة يبقى يصلي من قعود. إذن هؤلاء جميعا هم أهل الأعذار. كذلك قالوا من الأعذار المأموم خلف الإمام الذي بدأ صلاته قاعدا، يعني إمام راتب للمسجد ومريض جدا هيصلي من قعود، هيبدأ صلاته من قعود، فالمأموم خلفه يصلي إيه؟ من قعود، لأن النبي أمر أصحابه عندما صلى بهم في مرض نومه من قعود أن يصلوا قعودا إلا أن يبدأ صلاته قائما ثم يطرأ عليه العذر فيقعد وهم يكملون قياما. يعني الإمام بدأ الصلاة من قيام عادي جدا، أثناء الصلاة تعب جدا فقعد، المأموم يكمل عادي جدا على قيامه ما يقعد، لأن العذر طارئ أثناء الصلاة ليس من بدايتها. أما الإمام إذا بدأ الصلاة من قعود فمن خلفه يصلون. طب وليه يصلي وهو قاعد؟ لانه الامام يا اخي، شوف منزله الامام في الاسلام. يقول لك ما اي حد يصلي عم الشيخ، يا اخي مش بالراي ولا بالهوى، ده الامام الراتب، الامام الراتب. شوف النبي لما كان في مرض موته عليه الصلاه والسلام وكان قد امر بان يصلي أبو بكر إماما. فخرج ذات يوم شعر بتحسن فخرج من حجرته، فأراد الصديق أن يتأخر فأشار إلى أن يثبت. فجاء النبي وبدأ يصلي يقعد عن يسار أبي بكر. ماذا فعل أبو بكر؟ شوف هنا الأدب بقى. فكان أبو بكر لا يكبر إلا بتكبير النبي، يعني سكت حتى يقرأ النبي، لسه في بداية الركعة النبي قاعد على يسار أبي بكر، يعني أبو بكر على يمين النبي. فالنبي فارغ الله أكبر، يوم الصديق يقول الله أكبر ويركع، فيركع الصحابي اللي هو بنسميه التبليغ بلغة العصر، زي في الحرمين كده الإمام يكبر الله أكبر، يواحد جنب منه في ميكروفون برضه يقول الله أكبر، فده المبلغ. خلاص كده يقرأ الإمام يبدأ يركع الله أكبر، المبلغ يقول إيه؟ الله أكبر، يرفع سمع الله لمن حمده، المبلغ يقول ربنا ولك الحمد، يبقى مين الإمام؟ النبي الآن. أبو بكر أصبح مأموما مبلغا، تمام كده؟ ليه؟ لأنه الإمام الراتب ده النبي، خلاص؟ فهو اللي يصلي والصديق يبلغ عنه، والصحابة يأتمون بتبليغ أبي بكر رضي الله عنهم جميعا. وهنا صلوا من قيام، ليه؟ لأن الإمام بدأ صلاته بقيام، أبو بكر كان قائما، النبي دخل أثناء إيه؟ الركعة، وقعد لمرضه عليه الصلاة والسلام، فهم أكملوا صلاتهم قياما، لأن الصلاة بدأت بإمام من قيام. إذن الإمام الراتب لا يجوز لأحد أن يتقدم عليه في الإمام إلا أن يأذن هو، إلا أن يأذن هو، ولو كان يصلي خلفه صاحب القراءات العشر. ليه؟ لأن ده إمام راتب. النبي قال لا يؤمن الرجل في بيته ولا في سلطانه ولا في دكانه، والإمام ده سلطانه هنا هو الإمام الراتب، عشان نعرف منزلة الأئمة في الإسلام. يجي لك واحد يقول لك يا شيخ أنا عندي واحد صوته حلو، يعني يا ابن الإمام الراتب موجود يا ابن الله يصلح حالك، ليه بس بتدخلونا في الحرج الشرعي؟ يا ده عندك إمام راتب، اسكت اسكت، ما هي الشهوة لواحد يغني؟ دي عبادة وفريضة عظيمة، إلا أن يكون الإمام على علم به ويعرف أنه متقن فيقدمه ويأذن له بذلك، فدي بترجع لمن؟ للإمام الراتب للمكان. فهنا بيان لمنزلة الإمامة. إذن أصحاب الأعذار يسقط عنهم ركن القيام للعجز، أما بغير عجز فلا، بخلاف النافلة يجوز أن تصليها من قعود حتى بلا عذر، لأنه صح أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى النافلة على الدابة من قعود، فلا حرج في ذلك. نعم.
Ein paar Beispiele dafür, dass man im Sitzen beten darf, also die Pflichtgebete, wenn es nicht mehr geht. Zum Beispiel, wenn einer eingesperrt ist in einen kleinen Raum, wo er gar nicht stehen kann, dann kann er natürlich im Sitzen beten. Oder der eine, der zum Beispiel keine Kleider trägt, dann sagen die Gelehrte, dass er im Sitzen beten kann, sonst zeigt er seine Nacktheit. Und das sind Situationen, die schwierig sind, aufzustehen. Oder der eine der ist in einer Situation, wo er einfach nicht stehen kann und der muss sein Gebet beten, dann kann er im Sitzen beten. Oder dass der Imam sein Gebet anfängt, indem er sitzt. Dann können diejenigen, die hinter dem Imam sind, das Gebet auch im Sitzen machen.
لما الإمام يصلي وهو قاعد بدأ الصلاة وهو قاعد، الإمام كله يصلي وراء قعود،
يعني يمكن يطبقوا
لا يطبقوا،
لازم يطبقوا.
لازم يطبقوا.
Wenn der Imam also im Sitzen anfängt, sein Gebet anfängt, ja, das Wort ändern, nicht die können im Sitzen beten, sondern die müssen im Sitzen beten, so wie der Imam sein Gebet angefangen hat. Andersrum, wenn der Imam sein Gebet anfängt, indem er
طبعا
steht,
مع التنبيه انها من مسائل الخلاف بين العلماء، انما نحن نقول لكم الراجح.
und hier ist natürlich eine Meinungsverschiedenheiten unter Gelehrten. Da muss man auch aufpassen, wenn man sieht, dass Leute dies nicht machen. Wenn allerdings jetzt der Imam sein Gebet anfängt, indem er steht und dann während des Gebets sich hinsetzt, dann sollte man ihn nicht folgen. Sollte man ihn nicht folgen. Beweis hierfür sind zwei Situationen vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wo er einmal im Sitzen gebetet hat, wo er krank war. Und dann haben die Sahaba hinter ihm im Sitzen gebetet. Eine andere Situation, wo Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu als Imam vorgebetet hat und dann kam der Prophet sallallahu alaihi wasallam hinzu, nachdem die schon das Gebet angefangen haben und saß neben Abu Bakr Siddiq auf der linken Seite. Und hier sieht man, wie die Sahaba mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam umgegangen sind. Es ist unmöglich, wie einer wie Abu Bakr Siddiq das hervorbetet, indem der Prophet sallallahu alaihi wasallam da war, obwohl er schon das Gebet angefangen hat, gab er sozusagen die Imame an den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zurück, indem der Prophet sallallahu alaihi wasallam das Gebet weitergeführt hat und Abu Bakr Siddiq nur als Echo sozusagen, wie man jetzt so vom Mahram kennt, wo der Imam mit Takbir macht und neben ihm einer im Mikrofon macht den Takbir weiter. Oder Sami Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd. Einer sagt das im Mikrofon ganz laut. So hat Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu das Gebet weitergeführt. Und natürlich die Sahaba, die haben weiter gebetet, indem die im Stehen waren, weil die haben das Gebet im Stehen angefangen. Obwohl der Prophet sallallahu alaihi wasallam saß, haben die weiter gestanden im Gebet.
الركن الثاني من أركان الصلاة تكبيرة الإحرام في أولها، تكبيرة الإحرام في أولها، وسميت هذه التكبيرة بتكبيرة الإحرام لأنه بها يحرم على المصلي أمور الدنيا خلاص، شبيه بالمحرم للحج أو العمرة، ففي محاذير ممنوع كذا ممنوع كذا، كذلك الله أكبر ممنوع بقى الأكل والشرب والكلام في أمر الدنيا خلاص، الآن أحرمت بالصلاة، ودي بتكون في أول الصلاة لقول النبي عليه الصلاة والسلام، أزكى التسليم للمسيء في صلاته قال ثم استقبل القبلة فكبر. عشان كده العلماء قالوا الصلاة هي أقوال وأفعال تفتتح بالتكبير وتختم بالتسليم، فإذا مفتاحها الله أكبر، وهذه التكبيرة لا يصح فيها إلا الوارد عن النبي الله أكبر، ما ينفعش أقول الله أعظم، ما ينفعش، ما ينفعش أقول الله أكبر كبيرا، ما ينفعش، الصيغة الواردة فقط الله أكبر فقط، هذه المجزئة غيرها لا يجزي. الله أكبر. هناك خلل بيقع فيه بعض المسبوقين في الصلاة، يأتي مثلا المسجد ويجد الإمام راكعا، تمام، وعايز يدرك الركعة، فيكبر تكبيرة واحدة الله أكبر ويركع، ده خطأ. لماذا؟ لأنك بهذا تركت تكبيرة كان ينبغي أن تكبر الإحرام من قيام الله أكبر ثم تكبر تكبيرة الركوع الله أكبر وتتبع الإمام. طب هل من كبر تكبيرة واحدة بطلت صلاته لأن الإحرام ركن؟ الإجابة لا، لأنها تعتبر التكبيرة هي الإحرام، إنها أول الصلاة، يبقى هو فات تكبيرة الانتقال ودي واجبة، وطبعا المأموم خلف الإمام لا سجود سهو عليه، بيتحمل الإمام. شوف بقى قد إيه بيتحملونا لما حد يصلي إمام وكل ده كده يكبر تكبيرة واحدة، مين اللي بيشيل؟ الإمام. عشان تعرفوا عظم الأمانة فنقول لك الله يرضى عنك لما تجد الإمام ركيعا أو ساجدا وتدخل الصلاة تكبر كم تكبيرة؟ تكبيرتين، من قيام تكبيرة الإحرام الله أكبر، ثم تكبر ليه؟ الركن اللي أنت هتدركه مع الإمام، سواء كان ركوع أو سجود أو كذا. وطبعا إن أدركته ركعا أدركت الركعة كاملة، أما إن أدركته مثلا في سجدة أو كذا فاتتك الركعة لأن الركوع فاتك، لكن أنت بتتبع الإمام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأتوا الصلاة سعيا وأتوها وأنتم تمشون، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. يبقى أدركت الإمام في الركوع في السجود أسجد معاه، ما انتظرش لغاية ما يخلص ركعة وما كده كده فاتتني هستنى بقى لما يخلص ويقوم، لا، كده خالفت السنة، ما تنتظر. النبي قال: ما أدركتم فصل، وأنا أدركت الآن الإمام ساجدا خلاص أسجد معه بعد تكبيرتين الإحرام ثم تكبيرة الانتقال، ثم إن سلم أتم صلاتي أنا، هذه الركعة لم تحسب لي لأنني ما أدركت الإمام في الركوع. لكن السنة أن أتبع الإمام على حاله، ودي قضية مهمة. يبقى إذا ننبه المسبوق لما تيجي تدخل خلف الإمام متأخرا عن الإمام وتيجي تكبر، تكبر أولا تكبيرة الإحرام لأنها ركن، ثم تكبر للركن الذي أدركته مع الإمام سواء كان راكعا أو ساجدا إلى آخره أو قاعدا. إذا تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، من دخل الصلاة بلا تكبير بطلت صلاته. ليه؟ لأن الإحرام ركن، دخل كده بسم الله يا عم في ايه؟ في تكبيرة ما كبرتش. فإن أدركها في بدايتها خلاص لا حرج الحمد لله تعالى، ولا سجود لسه ما دام أدرك فين؟ في قيامه. يعني دخل كده نسي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أنا ما كبرت الله أكبر، ماشي خير خير، بالضبط زي اللي ينسى الفتحة في القيام ويتذكر. يعني إيه؟ دخل الله أكبر قل هو الله أحد الله، يا عم ما قريتش الفاتحة، فواحد قال له سبحان الله ففهم الحمد لله رب العالمين، جميل، ما دام أدركها فين؟ في وقتها وحال قيامه فلا سجود لسه، فيكمل الصلاة عادي جدا. كذلك تكبيرة الإحرام إن أدركها في قيامه، إنما قرأ وركع شكرا مع السلامة مع السلامة، الصلاة بطلت لتركك تكبيرة الإحرام، لأن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة. نعم.
Der zweite Punkt, jetzt die zweite Säule von den 14, ist Takbiratul Ihram. Wenn man Allahu Akbar ganz am Anfang vom Gebet sagt. Takbiratul Ihram, die heißt Takbira, weil es ein Takbira ist. Takbiratul Ihram, Ihram, weil alles Haram wird alles andere, außer was du im Gebet sagen oder machen musst. Deswegen ist das Essen, das Trinken und das Reden auch Haram im Gebet. Deswegen heißt das Takbirat al-Ihram. Ab diesem Zeitpunkt fängt das Gebet an. Die Gelehrten sagen, das Gebet fängt mit Takbirat al-Ihram oder fängt mit einer Takbira und endet mit einem Taslim. Das heißt, das ist der Anfang und der Ende des Gebets. Wenn du Takbirat al-Ihram machst, ab diesem Zeitpunkt bist du im Gebet drin. Und der Beweis hierfür ist der Hadith, was wir vorher gesehen haben, mit den Sahabi, der nicht richtig gebetet hat, dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihm: Geh zu der Qibla und dann kabbir. Also mach Takbirat al-Ihram. Und bei Takbirat al-Ihram ist ausschließlich Allahu Akbar. Man kann nicht sagen Allahu A'zam oder irgendwas anders. Es gilt nur Allahu Akbar. Hier müssen wir dabei aufpassen, einen Fehler
machen. Ich sage erstmal Allahu Akbar, ya Rabb.
Oder zum Beispiel Allahu Akbar, ya Rabb. Oder was?
Allahu Akbar, ya Rabb. Ya Rabb. Wie ist denn? Ya Allahu Akbar, bis.
Also Du keine Sachen noch dazu addieren, also nur Allahu Akbar. Bleib bei Allahu Akbar, dann bist du sowieso auf der sicheren Seite. Und was ein Fehler, was viele Brüder machen, ist, wenn die zu spät zum Gebet kommen. Und dann wollen die unbedingt ins Gebet reinkommen und die Raka'a noch mitnehmen, dann machen die nur einmal Allahu Akbar und gehen im Ruku. Da fehlt eine Allahu Akbar. Und zwar Takbiratul Ihram fehlt hier, weil es gibt danach Takbira, wo du die Position änderst. Das heißt, man sagt Allahu Akbar, man ist im Gebet drin, dann sagt man nochmal Allahu Akbar, damit man die Position ändert. Das ist sehr wichtig und viele Brüder machen diesen Fehler. Man sollte auch im Gebet nicht trennend reinkommen, sondern kann sicher reinkommen ins Gebet. Wenn man, was man mitnimmt vom Gebet, hat man mitgenommen. Was man verpasst hat, hat man sowieso verpasst. Man braucht keine Hektik da reinzubringen. Das ist ein Gebet und kein Spiel. Und danach sollte man den Imam so weit folgen, bis er fertig mit dem Gebet ist und nachholen, was man verpasst hat. Also, man stellt fest, das Gebet ohne Takbiratul Ihram ist ungültig, zählt gar nicht. Natürlich, wenn einer zum Beispiel reinkommt im Gebet und dann direkt mit Al-Fatiha anfängt, ohne Takbiratul Ihram, und dann merkt er, bevor er zum Rukuh gegangen ist, dass er Takbiratul Ihram nicht gemacht hat, kann er das immer noch wiederholen. Das heißt, er hat Al-Fatiha rezitiert, geht zum Beispiel bei der Sure, Qul huwallahu ahad, der hat vergessen, dann macht er nochmal Allahu Akbar, dann ist er richtig im Gebet drin. Und dann ist das Gebet richtig, ohne zu vergessen die zwei Niederwerfungen am Ende.
الركن الثالث من أركان الصلاة قراءة الفاتحة، قراءة الفاتحة، فقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة. الدليل: عندما علم النبي المسيء في صلاته الصلاة، قال بعد أن قال كبر، قال ثم اقرأ بأم الكتاب، وأم الكتاب الفاتحة. أيضا عند الإمامين البخاري ومسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. ويأتي السؤال: هل قراءة الفاتحة ركن على كل مصل سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا؟ لأن المصلي إما أن يكون إماما، وإما أن يكون مأموما خلف الإمام، وإما أن يكون يصلي منفردا. فهل قراءة الفاتحة ركن على الجميع؟ قراءة الفاتحة ركن على الإمام، وركن على المنفرد، وخلاف في المأموم. اختلف العلماء حول المأموم على قولين، وده بنسميه الخلاف المعتبر السائغ. فريق يرى الوجوب، يعني يجب على المأموم أن يقرأ فاتحة الإمام، فاتحة الكتاب خلف الإمام، واجب سواء في الجهرية أو السرية. ده قول. القول الثاني أنها لا تجب على المأموم في الجهرية، وتجب في السرية. في بقى قول لبعض الفقهاء من الأحناف أنها كذلك لا تجب على المأموم في الجهرية والسرية، لكن هذا يخالف الأدلة. لماذا؟ لأن النبي عندما قال في الحديث قراءة الإمام لك قراءة، يبقى قراءته الجهرية، إنما في السرية أنت ما سمعتش قراءة الإمام عشان تعد لك قراءة، إنما في الجهرية سمعت، فإنصاتك لقراءة الإمام كأنك قرأت. تمام؟ إذن القول بأن المأموم على الإطلاق في كل الصلوات الجهرية لا يقرأ الفاتحة قول من الأقوال المريضة، يعني الأقوال الضعيفة أو المرجوحة، وده قول عند بعض الفقهاء من الأحناف. إنما نقول أن الخلاف بين الوجوب وبين عدم الوجوب في الجهرية، وده خلاف معتبر سائغ، يعني أخذت بهذا القول لا بأس، أخذت بهذا القول لا بأس، لأن كل فريق له أدلة وأدلة قوية، ولا يوجد الدليل المرجح في المسألة. فمثلا الذين قالوا بالوجوب استدلوا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي ذكرت الآن: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. قالوا لمن؟ تفيد العموم فتشمل الإمام والمأموم والمنفرد. طب كلام جميل. أيضا استدلوا بحديث آخر في الصحيح: صلى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بأصحابه، وأثناء قراءة النبي التبست الآيات على النبي، فلما فرغ قال: لعلكم تنازعونني في الصلاة، يعني في منكم بيقرأ وأنا بقرأ بتنازعني. فطبعا المنازعة أدت لالتباس الآيات، فلما تقرأ وحد بيقرأ معاك ربما تلتبس عليك الآيات. فده اللي حصل مع النبي، قال: لا تنازعونني في الصلاة إلا بأم الكتاب. ده الدليل الثاني اللي الجماعة اللي قالوا بالوجوب، فنهاهم عن المنازعة إلا بأم إيش؟ الكتاب فقط. تقرأ الفاتحة وما تكملش، خلاص ما تقرأش بقى ورايا السورة وكذا عشان ما يحصلش منازع. قال: فبعدها لم ينازع الصحابة النبي في القراءة. تمام. الفريق الثاني الذي قال بعدم الوجوب استدل عليهم بأدلة ورد على أدلته. أدلة الفريق الذي قال بعدم الوجوب: قال الله تعالى في قضية الإنصات للقرآن: فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فقالوا: هذه الآية في الصلاة، والأمر يفيد الوجوب، يعني حضرتك وانت في الصلاة إذا قرأ الإمام يجب عليك الإنصات، ما تقرأ، لازم تنصت له. وبالتالي الآية قوية في قولهم أن المأموم في الجهرية لا يقرأ إنما ينصت للقراءة. طب يا جماعة حديث المنازعة ردوا عليه، قالوا: وحديث المنازعة فيه إدراج من الراوي، لأن ما ورد عن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: لعلكم تنازعونني في الصلاة، لا تنازعونني في الصلاة، فقط ده كلام النبي، ما قالش إلا بأم الكتاب، دي إدراج من الراوي، ده فهم الراوي أو فتوى الراوي. وعلى هذا النبي ما قال إلا بأم الكتاب. إذن هذا رد على دليلكم، بل في الرواية الصحيحة أنه بعد أن قال: لا تنازعونني في الصلاة، قال أحد الرواة من الصحابة: فما نازعناه بعد، يعني بعد ما قال الكلام ده ما كناش بنقرأ خالص. فده دليل على أن القراءة خلف الإمام في الجهرية تسقط عنك أنت لأن الإمام قرأ، وعليك أن تنصت. طب يا جماعة لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، قالوا: هذا في حق الإمام وفي حق المنفرد، أما المأموم فمخصوص بالآيات اللي احنا ذكرنا وبالنص اللي ذكرنا. وعلى هذا تبقى المسألة من مسائل الخلاف المعتبر السائغ. طيب إذا أخذت أنت بالقول بالوجوب تلزمه، ما ينفعش تعمل كوكتيل مرة أعمل كده ومرة أعمل كده، ما ينفعش، احنا ما ده دين. لأن معنى إن أنت بتأخذ بقول لمجتهد يعني أنت بتعني إن هذا القول هو أقوى الأقوال في المسألة، ما دام كذلك لماذا تنحرف عنه أحيانا؟ يبقى تلزم قول المجتهد الذي صرت على اجتهاده، قال بالوجوب أو وجوب. طيب يا جماعة اللي قالوا بالوجوب متى أقرأ؟ قالوا: عند سكتات الإمام إن سكت، يعني إذا الإمام قرأ الفاتحة وسكت شوية كده يبقى أقرأ في الشوية دول عشان تخرج من حديث المنازعة. طب الإمام بيتبع السنة ما بيقفش، بيقرأ الفاتحة وبعد كده يقرأ السورة مباشرة، ودي السنة، أعمل إيه عشان نخرج من الحرج ده؟ قال ابن حجر: اقرأ عقب قراءته الفاتحة مع كل آية. يعني إيه؟ الإمام يقول: الحمد لله رب العالمين، أنت بتاخد بالوجوب تقول بعدي على طول الحمد لله رب العالمين، بس الآية زيه كده، الرحمن الرحيم، انت بتسمعه خلص الرحمن الرحيم، وهكذا حتى تفرغ معه من الفاتحة ثم تواصل الإنصات. إذن قضية المأموم خلف الإمام في القراءة خلاف سائغ معتبر. عليكم السلام. فإن قرأت وأخذت بالوجوب خير وبركة، أخذت بعدم الوجوب وسكت يبقى خير وبركة. ليه؟ لأن ده اسمه خلاف معتبر، يعني لا ننكر فيه على المخالف لأنه عنده الأدلة ومفيش دليل صحيح صريح يرجح. ما دام الأمر كذلك يا فضيلة المترجم يبقى تبقى المسألة مسألة إيه؟ خلاف معتبر. ومسائل الخلاف معتبر كثيرة في هذا الباب، زي النزول في السجود بقى على الركبتين ولا على الكفين، المهم تنزل. الله يرضى عليك، ما تتعبش قلبنا، المهم اسجد خلاص كده. فريق قال على الركبتين وفريق قال على الكفين، اللي قالوا على الركبتين الفقهاء واللي قالوا على الكفين المحدثون، ودي مسألة خلاف معتبر ما ينفعش فيها قلة الأدب زي ما بيحصل من بعض الجهلاء والأختام، ويعمل لك فتنة ومشكلة وممكن يبدعك ويفسقك وده جاهل. نقول له يا سيدي انزل انت على ايديك وانا هنزل على ركبتين، ان هم قالوا الجمل لا تبركن بركة، البعير ده بينزل على رجليه ولا على ايديه؟ طب نسأل البعير بقى. فبعضهم قال لك لا اصل البعير رجليه قدام، وبعضهم قال لك لا ده البعير ايديه اللي قدام. طيب ها نشوف، نسأل الجمل احنا بقى. اذا خلاف معتبر. لا انا بقى مش عارف بقى البعير بينزل على الركب ولا بينزل على الايدين، ولو قلت على الركب يقول لك لا ده اللي قدام دول مش ده اللي قدام دول ايديه، وتاني يقول لك لا ده اللي قدام دول رجليه، وانا ما اشوفش البعير بيبرك ازاي اصلا، ما اعرفش حتى امر البعير ده، انا مش بتاع بعير ولا ايه. فطبعا اختلفوا من هذا المنطلق، ورحم الله الشيخ العثيمين. شوف الفقهاء بقى قال والنزول على الركبتين، فإن لم تستطع فعلى الكفين، الأمر سهل وبسيط أوي، المهم إنك إيه؟ تسجد. هي دي المشكلة. حتى شوف العثيمين يقول كده، شوف فقه الفقيه بقى، قال لك إحنا بنسجد على سبعة أعظم، على سبعة أعظم، الجبهة مع الأنف، الكفين، الركبتين، القدمين، تمام كده؟ والأصل في العبادات الاعتدال. أنا الآن وأنا قائم، قائم على إيه؟ على الرجلين. طيب شيء طبيعي جدا في الترتيب بعد القدمين ايه اللي ينزل؟ الركبتين، احنا بنرتفع اهو بقى، وبعد الركبتين الكفين، وبعد الكفين الوجه، عشان كده اخر ما يوضع على الارض ايه؟ الوجه، صح كده؟ ولا بتنزل على وشك على طول من غير الركبتين؟ لا هتنزل بالركبتين. فقال شوف الاعتدال اهو، انت واقف على قدميك ادي عظمه عظمتان، العظمتان ترتفع عنهما يبقى الركبتين، بعد كده الكفين، بعد كده الوجه. فادي الترتيب اللي فيه الاعتدال. خلاص طيب انا خدت بقول المحدثين عسل، ولا مش هنكر عليه، انزل بالكفين يا عسل، المهم تنزل. المهم ايه؟ تجد بقى واحد نيوم بقى لسه طالب علم بقى، فعمل نفسه علم الحديث بقى شيخ الاسلام، مسك لك الكتاب وراح يدرس المصطلح، وجالك يقف جنب الشيخ، فالشيخ بينزل على الركبتين، يروح هو يتعامل وبيصلي جنبك، عايز يقول لك وبيصلي كمان، يروح عامل لك. طب بتحفرط نفسك ليه في الصلاه؟ وشغلتنا معاك ليه؟ افهم القضيه بقى، الامر فيها سعه، الامر فيها واسع، ولا انكار في مسائل الاجتهاد التي لا يوجد فيها الدليل الصحيح الصريح المرجح. بس تقول لمين بقى؟ نقول للعربي، ترجم يا عربي عشان ما تنامش مني.
Also dritte Säule des Gebets ist Al-Fatiha. Al-Fatiha zu rezitieren. Der Beweis dafür ist der Hadith, das wir vorher gesehen haben. Kabbir, thumma aqra bi umm al-kitab. Danach rezitiere mit der Mutter des Buches und damit ist natürlich Al-Fatiha gemeint. Jetzt ist die Frage, ist das eine Säule für jeden, der jetzt am Beten ist Mit jedem sage ich Imam, Ma'mun und Munfarid. Was sind die drei? Imam ist natürlich derjenige, der Vorbeter. Al-Ma'mum ist derjenige, der hinter den Imam betet. Und Munfarid ist derjenige, der alleine betet. Natürlich, das ist eine Pflicht für den Imam und den Munfarid. Dabei brauchen wir gar nicht zu diskutieren. Jetzt kommen wir bei Al-Ma'mum. Das heißt, derjenige, der hinter den Imam rezitiert. Es gibt zwei Aussagen der Gelehrten. Oder besser gesagt, drei Aussagen insgesamt. Aber die zwei richtige Aussagen ist einmal, es ist Pflicht. Und zweitens, das ist keine Pflicht, wenn laut rezitiert wird. Das heißt, Maghrib, Isha und Fajr. Und es gibt eine dritte Aussage, die sagen, das ist überhaupt keine Pflicht für derjenige, der hinter dem Imam zu beten, dass er Al-Fatiha rezitiert. Und diese Aussage nehmen wir gar nicht mit im Spiel. Also, dass derjenige Pflicht sagt und die anderen sagen, das ist keine Pflicht. Das ist eine Meinungsunterschiedenheit unter den Gelehrten und deswegen sollte man eine Aussage treffen und dann nicht auf denjenigen sagen, ja, warum machst du das nicht oder machst du dies nicht. Das heißt, jeder sollte für sich sehen, weil die zwei Gruppen haben starke Beweise, was dies angeht. Der Beweis, für das es Pflicht ist, die Aussage vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er sagte, kein Gebet, also kein gültiges Gebet für denjenigen, der nicht mit Al-Fatiha rezitiert. Kein gültiges Gebet für denjenigen, der nicht Al-Fatiha rezitiert. Und dann kommt ein anderer Hadith im Spiel, und zwar rezitiert, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat rezitiert und dann hat er einen Fehler gemacht beim Rezitieren oder es sind durcheinander geworden, weil hinter ihm Sahaba laut auch rezitiert haben, sodass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht mehr wusste, was er genau sagte. Dann nach dem Gebet gab er den Befehl zu denjenigen, die hinter ihm waren, rezitiert nicht gleichzeitig, während ich rezitiere. Und dann gibt es die Aussage, außer mit Al-Fatiha. Außer mit Al-Fatiha. Dann sagte die Gelehrten, also die Sahaba danach, wir haben nie gleichzeitig, während des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam rezitiert hat, auch rezitiert, seitdem er uns das gesagt hat. Die zweite Gruppierung, die jetzt sagt, das ist keine Pflicht, haben auch starke Beweise. Und zwar sagen die bei dem gleichen Hadith, dass diese Aussage außer mit der Fatiha nicht drin ist, sondern das wurde drauf addiert von demjenigen, der den Hadith weitergegeben hat. Und die haben auch bei Surat al-A'raf ein Vers, was dies bezeugt. Und zwar sagt Allah Azawajal bei Surat al-A'raf, Vers Nummer 204, und wenn der Koran vorgetragen wird, dann hört ihm zu und hörscht ihm, auf dass ihr Erbarmen finden möget. Und das ist ein wichtiger Vers. Das heißt, wenn der Koran rezitiert wird, dann hört zu. Rezitiert nicht gleichzeitig, während der Koran rezitiert wird. Und das ist eine Aussage von der zweiten Gruppierung. Und jetzt ist es wichtig für dich, derjenige, der hinter den Imam betet, wenn du eine Aussage nimmst, dann nimmst du diese Aussage. Und dann machst du nicht bei einem Gebet so, bei dem anderen Gebet so. Wenn du sagst, okay, das ist eine Pflicht, dann halt dabei, dass es eine Pflicht ist und mach das bei jedem Gebet. Und wenn du der Meinung bist, dass es keine Pflicht ist, dann halt deine Meinung, indem du die ganze Zeit nicht während den Imam machst. Und jetzt kommt die Frage, wie? Für diejenigen, die sagen, dass es Pflicht ist, die Aussage A, wie macht man das? Entweder hast du einen Imam vor dir, der eine kleine Pause zwischen Fatiha macht und die Sure, da kannst du währenddessen Al-Fatiha rezitieren, oder du rezitierst nach jedem Vers, nachdem der Imam gesagt hat, zum Beispiel Alhamdulillahi Rabbil Alamin, und direkt danach rezitierst du weiter Alhamdulillahi Rabbil Alamin, natürlich ganz leise, damit du keinen anderen stört.
Alhamdulillah.
Hamakallah.
خلصت؟
خلصت.
في تنبيه هنا بقى في مسائل الخلاف المعتبر السائغ، قلت لا إنكار فيها، لكن يجوز فيها المناقشة العلمية. نتناقش وتبين لي وجهة نظرك في الأدلة حتى نصل لقوة الدليل فقط، لكن تبقى المسألة مسألة اجتهاد ومعتبر وسائغ لكن انك تنكر لا، تناقشني ماشي، تعال نتناقش. ودي بقى بنسميها المناظرات العلمية اللي بتثري المكتبة الفقهية كما كان يدور ذلك بين العلماء وطلاب العلم في كثير من مسائل الخلاف. يأتي الطالب فيسأل الشيخ: قلتم بكذا وكذا وكذا، والآخرون قالوا بكذا وكذا، فأي الدليلين أقوى؟ ونتناقش، وده كذا، والأخذ والرد، والمعلم يبين ويوضح، وبعد كده برضه تفضل مسألة خلاف معتبر سائغ. صرت أنت إلى أحد القولين هذا لك ولا أنكر عليك، وأنا صرت للآخر فلا تنكر علي، لأن ما زالت المسألة إيه؟ مسألة خلاف، مصدره اجتهاد ولا دليل مرجح في القضية. طيب أيضا هنا مع قراءة الفاتحة قلنا التنبيه اللي أشرت إليه في البداية، أن حديث العهد بالإسلام ليس عنده فاتحة وليس عنده شيء من القرآن يصلي بالتسبيح حتى يتعلم، نقول له قل سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، بس مكان الفاتحة ومكان السورة. الركوع سهل يقول سبحان ربي العظيم، في السجود سهل يقول سبحان ربي الأعلى. طب مش حافظ التشهد، لا حرج، يقول مكانه سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر. طيب مع تعليمه والحرص على التعليم، مش بقى يكبد ما خلاص بقى ده العملية سهلة كده، لا، إن في أركان احنا قلنا لك تقول هذا للعذر. كذلك الأمي، في بعض الناس بيكون أمي لا يقرأ ولا يكتب، ما عندوش لا الفاتحة ولا غير، نقول له سبح محمد وكبر وهلل. طب يا عم الشيخ واحد عنده سورة الإخلاص حافظها بس مش حافظ الفاتحة، برضه يسبح؟ نقول له لا، ما دام عنده سورة الإخلاص يحطها مكان الفاتحة بقى. ليه؟ لأن الله تعالى قال: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، والإخلاص من القرآن خلاص، فعندك الإخلاص فهتصلي بالإخلاص، يعني قل هو الله أحد لغاية ما تحفظ الفاتحة، ولا تقصر في التعليم. بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء. يبقى احنا أخذنا الليلة 3 من الأركان، الدرس القادم إن شاء الله نكمل بقية الأركان 14 للصلاة. نعم.
Für den neuen Muslim, das ist wichtig zu wissen, dass er, solange nicht Al-Fatiha auswendig gelernt hat, er kann Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, anstatt Al-Fatiha zu rezitieren. Allerdings kann man so eine Situation betrachten, wenn einer zum Beispiel Al-Ikhlas kennt, aber die Al-Fatiha noch nicht kennt, dann wird man sagen, nein, an diese Situation rezitiere Al-Ikhlas, bis du Al-Fatiha kennst. Und natürlich, das heißt nicht, Al-Ikhlas, du hast nur das und du bleibst darauf, sondern man muss sich immer darauf anstrengen, dies sich selber beizubringen oder jemanden aufsuchen, der ihnen das beibringen kann.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إذا كان في أسئلة عبر البث في دقيقة نجيب، ثم نصلي المغرب إن شاء الله تعالى. الخالة الوالدة أم عبد الرحمن من بلاد الجزائر، مرحبا، شفاك الله وعافاك، تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا كفرت جماعة أو فئة من الناس، كفرت إذا كفرت جماعة أو فئة من الناس وكنت على خطأ ثم تبت، هل يصبح لهم حق علي؟ طيب، قلنا وما زلنا نقول إن قضية التكفير من أخطر القضايا في الإسلام، خاصة تكفير المعين. التكفير المعين، التكفير على الإطلاق لكل أحد، يعني مثلا حكم تارك الصلاة كافر مثلا، لكن عربي ما بيصليش ما أقدرش أكفر، إنه أصبح تكفير معين الآن، لازم توافر شروط وانتفاء موانع وإقامة حجة وبيان محجة، ودي قضية خطيرة جدا ولا يقوم بذلك إلا العلماء. عشان كده كثيرا ما أقول طلاب العلم والمبتدئون في العلم لا يتكلمون في قضايا التكفير، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ارجع للعلماء دي مسألة خطيرة جدا. طيب وقع من وقع في هذا الباب وكفر ثم تبين له الخطأ، لابد من توبة نصوح واستغفار مع تصحيح الخطأ، ويبين أنه كان مخطئا. يا جماعة إذا كان كفرهم في غيبة منهم في بعض المجالس فلا بد أن يرد هذا في تلك المجالس: يا جماعة أنا كنت قلت كذا كذا عن فلان وفلان وأنا أخطأت، هو ليس كذلك، مع الإكثار من الدعاء لهم بمغفرة الذنب والثبات على الأمر. إن كنت كفرتهم في وجههم طبعا أروح أبين لهم أنني أخطأت في الحكم وأرجو المسامحة والعفو والصفح عن خطئي في حقكم، بس والله أعلى وأعلم. تقول أيضا: متى يكون ترك السلام على الجيران أو أهل الحي من الهجر؟ الهجر اسمه الهجر الشرعي، ومعنى الهجر الشرعي أنه من أجل دين، كأهل بدع يعملون بالبدع يصرون عليها ولا ينتصحوا فنهجرهم، أو عندهم عدوان وإذاء مفرط ولم ينتصحوا فنهجرهم من أجل الضرر والإفساد. أما لبعض الخلافات المعتادة فلا، ودايما الهجر الشرعي يكون لحكم، وهي التأثير في المخالف حتى يرجع ويستقيم، فهو هجر للعلاج مش هجر للإسقاط والتنفير. فإن وجدنا أن هجرنا لفلان ينفره عن الدين ويبعده عن الاستقامة فلا هجر، فلا بد أن نكون رحمة على الناس وناخذ بأيدي الناس. فأنا إمتى أهجر؟ لما يكون الهجر مؤثر في التأديب، ولذلك شرع هجر المرأة الناشز، هل من أجل إبعادها ولا من أجل عودتها؟ من أجل عودتها. فقال: فعظوهن ما انفعش واهجروهن في المضاجع ما انفعش، قال: واضربوهن، يعني الضرب غير المبرح، اضربها بالمخدة بتاعت السرير بالسواك الصغير اللي معاك ده، دي عايزة حديدة يا عم الشيخ مثلا. احنا مع الإسلام ما بيقولش حطم ولا كسر، النبي قال: لا تضرب وجها ولا تكسر عظما ولا تقبح، قال: ضربا غير مبرح. ها، يعني اضربها بالمخدة كده الجميلة اللي فيها ريش النعام دي اللي عندك، او بالمصلية بتاعتك مثلا، ما نفعش فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها، ما نفعش والصلح خير، امهلها وديها عند الام والاب كده تجرب انها تبعد عن مملكتها، هي في بيتها اميرة وسلطانة ومالكة، تنام وقت ما هي عايزة، تطبخ اللي هي عايزاه، تاكل اللي هي، وتاكلك اللي هي عايزاه كمان. انما لما تروح عند امها بقت ضيفة، لازم تصحى بمواعيد وتنام بمواعيد وتقوم تغسل وتقوم تروق وتنظف، والاكل مش انت اللي هتعمليه، الام اللي بتعمله، تاكلي اللي بياكلوه يا حلوه. مفيش بقى النهارده انا نفسي، لا خلاص ده كان عند الامير بتاعك، والامير بتاعك بعد عنك خلاص، انت بقيتي ضيفه، فبديت بقى تتانب، لا انا عايز ارجع لزوجي. ما جربت بقى المر هنا، ما نفعش برضه يا واد يا جمال، وان يتفرق يغني الله كلا من ساعته. اذن يا اخوه الهجر له عله شرعيه، وهي التاديب والعوده. عليكم السلام. ما في تاديب في نفور وتنفير فنقول لك ما تهجرش وهذا هو الأسلم، وخذ بأيدي الناس إلى رحمة الله. تقول أيضا: هل المرأة إذا صلت على الجنازة تحصل على الأجر الوارد في الحديث؟ وهل إذا تبعت الجنازة بالسيارة هل لها الأجر المترتب عليه؟ نعم، النساء شقائق الرجال، يعني كل ما يترتب عليه الثواب والأجر للرجال تأخذه المرأة إن فعلت بضوابط الشرع. طبعا خلاف في قضية أن تتبع المرأة الجنازة، اختلف أهل العلم، إنما على كل إن صلت فلها الأجر القراط الوارد وهكذا، بل ولها القراطان بنيتها الطيبة أنها كانت تريد أن تصل حتى يدفن، ولكن بعضهن أخذت بالمنع وهكذا، فلها الأجر إن شاء الله. شيخنا الشيخ سعيد بن هك مرحبا، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مولانا. آمين، حياك الله وبياك، وجعل الجنة مثوانا ومأوانا ومثواك ومأواك. فالمثوى بمعنى المأوى والمأوى بمعنى المثوى. يقول: أعطي دروس بخصوص أخطاء المصلين بأحد المساجد، وأتلقى بعض الأسئلة التي نجيب عليها. هناك سؤال استأذنت بعدم الرد عليه حتى أعرضه على فضيلتكم. يقول السائل: معلوم أنه يأثم من جمع الصلوات لحين خروج وقتها، فما حكم الشرع في من كان على سفر ولم يستطع أن يصلي الصلوات في وقتها حتى اجتمعت عليه نظرا لعدم توقف وسيلة النقل؟ وهل يحق له أن يصلي الصلاة المفروضة في وسائل النقل أم يتركها حتى ينزل؟ بارك الله فيكم. وفيك بارك الله. من محاسن التشريع في الإسلام أن هناك الرخص المضبوطة بالدليل، ومنها الجمع بين الصلاتين عند الحاجة، كالجمع بين الظهر والعصر، جمع تقديم في وقت الظهر أو جمع تأخير في وقت العصر، وكذلك الجمع بين المغرب والعشاء، جمع تقديم في وقت المغرب أو جمع تأخير في وقت العشاء. وده بيرجع لحال المسافر أو حتى لحال المقيم، يعني المقيم كذلك يجوز له الجمع لكن دون قصر، لأن القصر خاص بالمسافر. أما المقيم له الجمع عند الحاجة، كطبيب يدخل جراحة وربما تطول به فله رخصة الجمع قبل أن يدخل، إن دخل بعد صلاة الظهر قل له صلي الظهر واجمع مع العصر أربعا أربعا وادخل الجراحة بتاعتك براحتك، كذلك الممرضات وكذا. المرأة خارجة تجيب تتسوق وكذا لمدينة أو كافي المدينة، وهتخرج بعد الظهر وربما يطول بها الوقت في الطريق فلا تدرك العصر ولا يوجد مكان للصلاة في الطرق، فنقول لها اجمع العصر قبل ما تخرجي مع الظهر عشان لك رخصة الجمع للحاجة. النبي جمع في المدينة بلا سفر وبلا مطر، قال ابن عباس رضي الله عنهما: أراد ألا يحرج أمته عليه الصلاة وأزكى التسليم. إذن ده من محاسن التشريع، نقول له اجمع بين الصلاتين. طيب لا يستطيع الجمع مثلا، يعني من صلاة معتادة كقيام وكذا، لا يستطيع، راكب الدابة أو الطائرة أو السفينة أو إلى آخره أو القطار، نقول له: إذا خشيت خروج وقت الصلاة فتصلي في الدابة، يعني في وسيلة النقل هذه، يعني مثلا أركبت قبل الظهر في القطار، تمام، هيوصل بعد المغرب، هيوصل بعد إيش؟ المغرب، يعني وقت الظهر والعصر هيخرج، لأن وقت الظهر والعصر في الجمع ممتدة حتى قبيل المغرب، لا ده ده القطر هيوصل بعد المغرب، أعمل إيه؟ نقول لك صلي في القطار ولك الجمع أيضا في القطار، إما في التقديم أو التأخير، وتصلي من قيام إن استطعت، يعني إذا وجدت مكانا في القطار تصلي فيه قائما صلي من قيام، عجزت ولم أجد مطلقا يسقط عنك القيام للعجز وتصلي من قعود. المهم تصلي الصلاتين سواء جمع تقديم أو تأخير ولا تراكم الخمس فرائض. كذلك في الطائرة تفعل نفس الفعل. طبعا المركب سهل جدا، المراكب فيها أماكن للقيام والقعود، فما عندكش الحرج الشرعي ده ولا عندك المشكلة دي، بل في المركب يعني السفينة الكبيرة هتصلي في الوقت كمان. فإن وجدت نوع مشقة في الوقت لك أن تجمع بين الصلاتين لظروفك كمسافر. وهذا هو الأمر، والله أعلى وأعلم. بيقول أيضا شيخنا الشيخ سعيد، هذا سائل يقول: مرت سنوات طويلة ولم أكن أصلي، ولله المنة والحمد اهتديت وبدأت أصلي، فما حكم الشرع فيما مضى مع العلم أنها كانت سنوات طويلة مأجورين؟ الحكم أن التوبة تجب ما قبلها، فليس عليه أن يقضي تلك السنين الطوال، ولكن عليه أن يواظب على صلاته منذ توبته ويكثر من النوافل، يعني الراتبة ال 12 ركعة في اليوم والليلة، كمان يجتهد في قيام الليل، لأن النافلة تجبر النقص في الفريضة وترقع ثوب الفريضة. ابنتنا سماح رجب، مرحبا، تقول: إذا سمحت فضيلة الشيخ، إذا دخلنا والشيخ يقوم بالصلاة وفاتت صلاة تحية المسجد فيها شيء علينا؟ لا، ما خلاص، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، والعلة من ركعتين قبل الجلوس، يعني إنك تبدأي من قيام الصلاة على طول، أدركت بقى الإمام فخلاص أجرت على التحية، لأن أنا ما جلست، أنا أدركت الصلاة مباشرة ولا حرج في ذلك، فليس عليك تحية ما لم أدركت الإمام في إقامة الصلاة. يقول: طبعا ما فيش اسم، يعني أقول شيخنا الفاضل أحسن الله عليكم أمين، ممكن أن تذكرنا باختصار المراحل التي يمر بها الإنسان من لحظات الاحتضار إلى دخول الجنة؟ لا ده أنت عايز لك سلسلة كاملة يا ولدي، ما فيش اختصار. الآن المغرب عندنا أذن يا ولدي، أحيلك على دروسنا في قضية الدار الأخيرة، عندنا وصلنا حوالي 97 محاضرة موجودين عندك على اليوتيوب وعلى الموقع المصير المحتوم، وفصلنا في هذه الأمور. لكن باختصار شديد حبيبي، بالاحتضار يلقن المتوفى قبل خروج روحي لا إله إلا الله، ختم له بذلك فهذه علامة خير وحسن خاتمة. بعد كده بيدخل الجسم القبر، الروح بتصعد للسماء حتى يدخل الجسم القبر، ثم تعاد الروح إلى البدن عشان يسأل، فيأتيه الملكان منكر ونكير، من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ أجاب يبشر ويفتح له باب إلى الجنة، ويبدأ في النعيم والروح والريحان لأنه مؤمن بخلاف الكافر الفاجر، ما أجابش خلاص بيفتح له باب إلى النار في العذاب والجحيم والعياذ بالله. الجسم خلاص القبر كاله بقى تراب، الروح المؤمن في قناديل معلقة في الجنة، عامل زي المصباح يعني كده، معلق في الجنة إلى يوم البعث، فهو في النعيم، والآخر في الجحيم والعياذ بالله رب العالمين. يوم البعث بيكون الحساب في جنة وفي نار، في نعيم وفي جحيم، وده باختصار. أما التفصيل ارجع كما ذكرت لك في سلسلة المصير المحتوم. هل هناك أسئلة أخرى يا شباب؟ انتهت الأسئلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.